عن الأمان
والصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. لله در من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون معنا في هذه الحلقة العالم الجليل فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
حيا الله شيخنا.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا وكسرتنا.
بكم وبإخواني المشاهدين الكرام،
الله يرفع قدرك شيخنا، طالت غيبتك علينا.
معلش، نحن طبعا من كثرة الأسفار إلى الخارج، لكن نحن نحبكم في الله ونحب
الله يرفع قدرك. نحن كذلك شيخنا. دعنا قبل أن ندخل موضوع الحلقة لو تبشرنا عن آخر المستجدات في إفريقيا.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أبشركم في آخر رحلة هذه كانت في دولة على شاطئ المحيط الأطلنطي اسمها دولة سيراليون.
نعم.
هذه الدولة عدد سكانها قرابة 7 ملايين
إن شاء الله،
ونسبة المسلمين بها يقولون ما بين 50% إلى 60%.
نعم.
وكنا قد وضعنا استراتيجية لدخول 30 قرية
إن شاء الله.
وبفضل الله تبارك وتعالى تم دخول هذه 30 قرية، وكان معنا وفد دعوي من دول الخليج
إن شاء الله،
وعرضنا عليهم الإسلام. وبفضل الله تبارك وتعالى كان يحضر معنا في القرية ملك القرية، أولا لابد أن يجمع لنا الناس، ويحضر نصفهم مسلمون ونصفهم غير مسلمون.
نعم.
غير مسلمين، وهكذا في خلال 10 أيام اللي هي التي هي زمن القافلة، بفضل الله تبارك وتعالى دخل الإسلام 1650.
إن شاء الله، الله أكبر، الله أكبر، بشرك الله بالخير.
الله يكرم. والبشرة. نعم. الجميلة أنها دخل معنا قس في الإسلام.
ما شاء الله. نعم. إن شاء الله، الله أكبر. نعم.
فكل قرية دخلت في الإسلام، أنشأنا فيها مسجدا وأنشأنا فيها مدرسة، وبدأ التعليم من أول يوم بفضل الله تبارك.
ما شاء الله. شيخنا، صار لك فترة طويلة في إفريقيا، هل نشأ بينهم طالب علم يعني تستطيع أن تعتمد عليه غير الإخوة اللي حضرتك تأخذهم من مصر أو من الخليج؟
طبعا، مما لا شك فيه هذه الدول لها أبناء من.
نعم.
المسلمين يأتون إلى الأزهر وإلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكذا، ونحن إذا أردنا دعاة من هناك نعلن إعلان في الإذاعة ويأتينا هؤلاء ونختبرهم ونبدأ من خلالهم دعوتنا.
نعم. كيف حال الإخوة الذين أسلموا فعلا، يعني الوضع إيه بعد الإسلام؟
الذين أسلموا يعني نحن نكتفي منه بأنه يتعلم الوضوء والصلاة وقصار الصور ونحو ذلك، لأن لغته ليست عربية.
نعم.
ثم إنه رجل له شغله وعمله وكذا، لكن دخل في دين جديد يريد أن يتعلم أحكامه.
نعم.
فنجعل لهم إماما في هذه القرية، هذا الإمام يعلمهم أحكام الإسلام وينطقون باللغة العربية، وعندنا مناهج صغيرة كده عملناها بدايات في الفقه والعقيدة والحديث والسيرة.
نعم.
يتعلمون هذه المناهج، يعني ما ينفع المسلم وينجو به من النار ويدخل به الجنة.
نعم. جزاك الله خيرا، بشرك الله بخير. أنا دائما كنت شايف على صفحة حضرتك، بص تطفوا فيه دعاء يذهبون إلى إفريقيا.
نعم.
الله يبارك فيك، يعني هو الشاشة تحت أمر حضرتك، لو أن حضرتك تحب يعني تعلن عن مثل هذا الأمر تفضلي.
الله يجزيكم خير وجعل أحسن حسناتكم، وأنا أعرف أن قناة الرحمة طبعا دائما سباقة إلى الخير.
الله يرفع قدرك.
ونتعاون جميعا في هذا المشروع المبارك، لأن المشروع كل مسلم حقيقة.
نعم.
يعني في خلال 4 سنوات هذه أسلم عدد كبير بفضل الله، حوالي 950 قرية دخلت في الإسلام في خلال هذه السنوات.
نعم.
وأعداد كثيرة دخلت في الإسلام، والآن لا ندخل دولة حتى نؤسس فيها جمعية إغاثية قانونية.
ما شاء الله.
ثم نبدأ من خلال هذا القانون، من في ظل القانون نبدأ نعمل دعوتنا، وأبشرك ليس هناك أي تعصب ولا هناك أي شيء.
إن شاء الله.
الحمد لله رب.
الله يبارك فيك. طيب شيخنا الكريم، اليوم موضوع حلقتنا الاستعداد لشهر رمضان، وقبل أن ندخل أيضا إلى الحلقة مباشرة، استعدادات إخواننا في إفريقيا لرمضان كيف تكون؟
والله الاستعدادات في رمضان في إفريقيا تنقسم إلى قسمين، استعدادات. نعم. الناس العاديين واستعداداتنا كمؤسسات خيرية. استعدادات الناس العاديين يبدأوا يبحثوا عن من يصلي بهم صلاة التراويح
إن شاء الله،
ولو حتى ب5 آيات، لأن قد تجد القرية كلها ليس فيها إلا واحد يحفظ قل أعوذ برب الفلق لا أعوذ برب الناس.
نعم.
قل هو الله أحد، فيبحثون عن الإمام. ثانيا،
خمس آيات شيء طيب، احنا عندنا في قرانا المسلمة فيه كده.
العجيب كمان ان القرى هناك قد تجد القرية مثلا تصلي في عشة.
نعم.
فيحاولوا ان هم يكبروا العشه شويه التي يصلون فيها، يعني بيت من قش يصلون فيه لفقرهم ولحاجتهم. وبعض القرى تصلي الصلوات تحت ظل الاشجار، لان هناك بفضل الله تبارك وتعالى اشجار المنجو، الشجره تظل 60 رجلا
ما شاء الله ما شاء الله،
وهذه اشجار تخرج ربانا،
فيها طبيعه خلابه. نعم
جدا. اما استعداداتنا كمؤسسات فنحن الان بنحاول نستعد منذ شهر، نحن نستعد في جمع افطارات الصائمين
ما شاء الله،
نحاول ان شاء الله تعالى ان احنا نجمع عدد كبير من الافطارات بحيث المسلمين الجدد وقرى المسلمين الجدد ندخل عليهم الفرحه في رمضان.
نعم.
والسرور في رمضان. يوم الافطار في القريه كيف يكون؟ يبدا من العصر ونذبح لهم ذبيحه وناتي بالارز، ويبدا نساء القريه يطبخون، وتبدا الدروس العلميه من العصر الى المغرب للمسلمين وغير المسلمين
ان شاء الله،
ونصلي ونحن نقول لكل من يتبرع لا تجعلها افطار صائم، اجعلها اطعام طعام، لان احنا بندعو غير المسلمين في القريه ليفطروا معنا
ان شاء الله.
فياتي مثلا 50 60 غير مسلم، ممكن يسلم منهم 10 20
نعم.
على الفطور.
م-م.
ثم نصلي المغرب ويستمر الذكر والدعوه الى العشاء، ونصلي العشاء والتراويح ثم ننصرف. بفضل الله تبارك وتعالى في رمضان الماضي تم توزيع 32 تم توزيع 132 ألف وجبة.
الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله.
فربنا يسر.
شيخنا طرق التواصل لو حد حابب يدعم مثل هذه المشاريع.
احنا عندنا رقم عاملينه للتواصل.
نعم.
اللي هو 010-6004-5003.
تمام. واظن في جهاز التواصل موجود على صفحة حضرتك على الفيس.
وعلى الصفحة ممكن.
الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي.
نعم.
طيب نعم. شيخنا الكريم، الاستعداد لشهر رمضان. حضرتكم بنتكلم قبل الحلقة حول حياة الإنسان وماذا يصنع فيها استعدادا لهذا الشهر المبارك.
نعم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لابد أن نعرف أولا قيمة شهر رمضان.
نعم.
فالشاب يجتهد في الثانوية لأنه يعرف قيمة كلية الطب الذي يريد أن يدخلها أو كلية الهندسة أو كذا. فلو أن الإنسان عرف وعلم جيدا أن إحسانه وإتقانه لصيام هذا الشهر قد يكون تغييرا لمجرى حياتي بالكلية،
لسارع
يستعد.
نعم.
شهر رمضان ده شهر هدية من الله عز وجل للأمة. يكفيك فيه ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. كلمة غفر له ما تقدم من ذنب يعني صحائفه كلها ألغيت الذنوب التي فيها،
كل ما مضى
كل ما مضى غفر ما تقدم من ذنب
إن شاء الله.
طبعا اختلف العلماء هل تدخل كبير أو لا تدخل، على قولين الأهل.
نعم.
لأن الحقيقة أن كل كبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة، لكن كل هذه الذنوب تمحى. طيب،
يعني على الراجح أن كل الذنوب عدد كبائر، يعني
عدد الكبائر.
نعم.
لأن الكبائر هذه تحتاج إلى توبة، لكن الذنوب الصغيرة كما قال كما روى البخاري وغيره أن الرجل قد تجتمع عليه الذنوب الصغار حتى تهلكه.
صحيح. نعم.
تهلكه. فلو علم الإنسان قيمة شهر رمضان وأنه إذا أتقن صيام هذا الشهر انقلبت حياته تماما، ومعنى غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الأمر لا يتوقف عليه أمر الآخرة فقط، بل يتوقف عليه سعادة سيشعر بها في قلبه في الدنيا
إن شاء الله. كيف
لأن ذلك؟ الإنسان المغفور له غير الإنسان الغير مغفور له.
نعم.
الإنسان القريب من الله عز وجل الذي صحائفه بيضاء، هذا إنسان يعني إذا استنشق الهواء يسعد
إن شاء الله،
إذا أكل أقل الطعام يسعد، إذا جلس في أقل البيوت يسعد، حياته سعيدة. فالله يرزقه السعادة في الدنيا ويرزقه الجنة في الآخرة. نبدأ الاستعداد في رمضان. أولا تهيئ قلبك لهذا الشهر الكريم، تهيئ قلبك لنفحات الله تبارك وتعالى. أنت بعد أيام ستفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ما معنى الباب مفتوح؟ يعني سارع للدخول إليه، سارع سارع. فها هي الأبواب الثمانية أبواب ستفتح. يعني لو أننا قلنا مثلا ملك من ملوك الدنيا أو غني أو عظيم وناس لها طلبات كثيرة عنده، كل واحد يريد أن يقابله ويأتي بواسطة والثاني يأتي بواسطة، لله المثل الأعلى. فهذا الملك قيل أن غدا ستفتح أبوابه كله
لاستقبال الناس والشكايات،
استقبال كل الطلبات. فماذا سيكون حال من له طلب عند هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا
الملك؟ لا تنتهي.
فها هو رمضان والذي سيفتح أبوابه وملك الملوك سبحانه وتعالى.
سبحانه. نعم.
أنا أريد من الناس من المسلمين بالذات أن يشعروا مع من يتعاملون، إنك تتعامل مع الله الذي لا يعجزه شيء
جل جلاله.
يعني قد تطلب منه شيئا أنت يعني ربما تستكثر هذا الشيء.
نعم.
لكن يلبى. يعني أذكر مثلا مرة من المرات، وهذه من المواقف التي هزتني، رجل يقول كان فقيرا ويتمنى أن يحج فلم يستطع، فجمع بعض المال وذهب إلى العمرة، وفي آخر يوم طاف بالبيت قال: وقفت أمام الكعبة وقلت يا رب أنت على كل شيء قدير، ليس معي ثمن الحج، ليس معي ثمن العمرة، لكني أسألك وأدعوك وأطلب منك وأنت على كل شيء قدير ألا تحرمني الحج كل عام
إن شاء الله.
وظل يقول: لا تحرمني الحج كل عام، لا تحرمني الحج كل عام، لا تحرمني الحج كل عام.
ألحل الله.
نعم. ومضى يحكي يقول هو يومها قال لي: الآن السنة العاشرة وأنا أحج كل عام.
الله أكبر، ما شاء الله، سبب الله له الأسباب. نعم.
فتحت له الأبواب وجاء واحد صديقه قال له: أنا أعمل لك فيزا، ويروح ويجي ويحج ويعتمر، وفتحت عليها أبواب حتى
عاشر. هذا واقع، ليس خيالا.
واقع. فالإنسان إذا تعامل مع الله عز وجل لا يستكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: سلوا الله الفردوس الأعلى من الجنة.
نعم.
يعني تكون همتك عالية
في الطلب.
في الطلب.
نعم. لكن يكون عنده يقين.
نعم.
نعم.
فإذا كان هذا الباب، هذه الأبواب ستفتح، فاستعد لسؤال الله عز وجل الجنة، سؤال الله الصحة، سؤال الله العافية، تريد أن تحفظ القرآن، تريد ربنا يهدي أولادك، كل الطلبات التي تريدها قدم هذه الطلبات لله تبارك.
نعم. شيخنا الكريم، تهيئة الأسرة والبيت.
نعم. هذا أمر مهم وسؤال رائع. الإنسان لا يهتم بنفسه فقط، بل ينبغي أن يهتم بأسرته. وعيب عليك أخي المسلم أن تستيقظ لصلاة الفجر في جماعة وتجلس لطلوع الشمس وولدك لم يستيقظ،
وتظن أنك بذلك ترحمه.
هذا عيب عليك. وأنت أيتها الأخت الكريمة تقوم تصلين الفجر وتطرقين ابنتك وابنك لا يصلي. إذن لابد أن نفكر لأسرتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال العلماء: إنما يقيهم النار بأن يأخذ بأيديهم إلى الطاعة. فهذه الأسرة لابد أن تقول: يلا يا أولادي، كل واحد مع مصحف ولا لا؟ الذي ليس مع مصحف نشتري له مصحف استعدادا لرمضان
إن شاء الله.
يلا يا جماعة، بنات وصبيان وكلكم استعدوا. أنت ناوي إن شاء الله تقرأ قد إيه في اليوم؟ أنا ناوي أقرأ جزئين في اليوم، وهذا ناوي يقرأ ثلاثة، وهذا خمسة، وهذا عشرة. أنت
نعم.
تشجعهم على استعداد لرمضان، تشجعهم على استعداد للتراويح، تشجعهم على الصيام. وهذه الأشياء التي ينبغي أن يهيئ الإنسان أسرته له. الإعلام في رمضان. الإعلام في رمضان، أنت وزير الإعلام في بيتك، تستطيع أن تغلق قناة وتفتح أخرى. حدد قنوات معينة، هذه القنوات ستكون مشاهدتها في رمضان فقط.
نعم.
قنوات أخرى فيها محرمات، فيها معاصي، هذه تغلق.
القنوات. نعم.
تغلق تماما. فأنت وزير الإعلام، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. شيخنا الكريم، بعض يسأل في مسألة صلاة التراويح بالنسبة للأولاد الصغار، يعني هل يضرب الولد على تقصيره في صلاة التراويح؟
لا يضرب على تقصيره في صلاة التراويح، لأنها
نعم.
سنة، ولكن عليه أن يعود ويشجع ويعطى مكافآت. والولد لا يقال له صلي التراويح، صلي، صم فقط. لابد أن نتبع أسلوبا جيدا في التعامل مع الأولاد.
نعم.
ألا وهو أسلوب الإقناع. إذا جلست مع ولدك وبينت له الجنة وما فيها من نعيم وأشجار وأنهار، أكل وشرب وما تتمناه، وزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة للصحابة، وتحكي له نعيم الجنة، يكفيك أن تأتي بكتاب مثلا وصف الجنة من صحيح السنة، أو تأتي برياض الصالحين باب وصف الجنة، أي كتاب في أحاديث عن الجنة تقرأها، ثم تجلس مع ابنك ثم تقول له: ألا تريد أن تدخل الجنة؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
إن شاء الله.
والذي يغفر له يدخل الجنة.
نعم.
فالولد يشتد ويدفع على القيام لأنه رأى الثمرة.
نعم.
يطلب الجنة. لكن لا تقول افعل أو لا تفعل بدون الولد ما يقتنع. كذلك في الصلاة إذا أردت أن يصلي ولدك تشرح له لو أن بابا لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ لا يبقي من وسخه شيء. كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، تبين لولدك أن الصلاة تمحو الخطايا شيئا فشيئا وهكذا. فيدفع الولد من يريد أن يمحو خطاياه، هل هيا إلى صلاة الظهر، هيا إلى صلاة العصر، تعلق الولد بالثواب فاستمر على.
نعم شيخنا، أيضا نجد بعض الناس ربما يتخلف عن صلاة التراويح في جماعة ويصليها في البيت، الأفضل فين يعني، في المسجد ولا في البيت؟
مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
كما ثبت في صحيح مسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة،
اللي هي مفروضة،
إلا المفروضة.
نعم
إلا المكتوبة. فالنوافل كلها في البيت أفضل، كل النوافل. لكن هنا سؤال، إذا قارنا بين صلاة التراويح في المسجد وصلاتها في البيت وجدنا أن صلاتها في البيت لها أفضلية الصلاة في البيت.
نعم.
لكن صلاة التراويح في المسجد مع الإمام لها أفضلية أخرى،
اللي هي
وهي أنه لو صلى مع الإمام العشاء مثلا انتهى الساعة 8:30 أو الساعة 9 فصلى معه إلى 10 ساعة.
نعم.
وانتهت التراويح، كم بقي على الفجر؟ الساعة 10 والفجر على الساعة 3:30
5:30. نعم.
لو صلى التراويح مع الإمام وروح نام ذهب فنام يحسب له كل الليلة صلاة إلى
الفجر. إن شاء الله.
والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
لكن لم يحدد إن كانت مفروضة أو النافلة.
لا، من صلى مع الإمام أي التراويح.
التراويح نعم.
التراويح. حتى ينصرف يعني حتى يسلم الإمام.
نعم.
من صلاة الوتر كتب له قيام ليلة.
إن شاء الله.
ولذلك نقول بعض إخواننا يصلي مع الإمام وعند ركعة الوتر ينتظر ويقول سأكمل في بيتي.
فنقول له
أنت الآن أخذت الصلاة فقط. صلي مع الإمام حتى ينصرف لكي يكتب لك قيام ليلة، فإذا صلى ركعة الوتر قم فأتي بركعة أخرى. فيكون شفع.
نعم.
وتكون صليت مع الإمام حتى ينصرف.
فإذا
ذهبت إلى بيتك صلي ما كتب الله لك ثم وتر.
إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. أيضا من جملة الاستعداد لهذا الشهر المبارك مسألة الأخوات الزوجات والأمهات البنات البالغات في مسائل كان عليهن شيء من رمضان الماضي.
نعم، هذه مسألة مهمة يجب من الآن أن ننبه الرجل، ينبه زوجته.
نعم.
والأم تنبه بناتها، يا بنات التي أفطرت بسبب الحيض في رمضان الماضي 5 أيام أو 7 أيام تبدأ من الآن. ما بقي على رمضان إلا أيام، فتبدأ تحثهن على الصيام، وإلا فتأتينا أسئلة. المرأة تكون متزوجة وعندها أبناء تقول أنا كنت لا أعرف ففات مني رمضانات، كنت لا أقضي الأيام التي أفطرها،
لا حول ولا قوة،
علي 5 سنوات 10 سنوات ماذا أصنع؟ وسبب ذلك 1 الجهل، 2 الرجل الذي لا يعلمها، رغم أن الرجل يعرف هذا لكن لم يكلف نفسه ولم يفكر في تعليم زوجته وامرأته. هذا الحكم الذي لا يأخذ 5 دقائق في تعليم.
هل يأثم على ذلك باعتباره راعي؟
طبعا.
نعم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان هذا الراعي يعني المسؤول عنهم أمام الله عز وجل فرط ولم يهتم، رغم أنه كلهم يسأل عن الغداء والعشاء والفطور.
صحيح. ولد راح المدرسة راح الدرس.
والمدارس والدروس.
نعم. صحيح.
والحكايات، ولو الولد قصر أو رسب في مادة أو 2 ممكن يجلس معه ويعمل حكاية وكذا.
صحيح. صحيح.
لكن بنته لم تصم 5 أيام التي عليها.
نعم.
لم يكلمها، فهذا طبعا تقصير في حق الله.
نعم. طب شيخنا الكريم، البعض يعني ممكن يصوم ما فاته من رمضان الماضي على مدار فترات، يعني مش لازم يكون في شوال، ممكن شوال دي قاعد الحاجة ياخد يومين ويومين ويومين. والبعض الآخر ينكر عليه إن لازم يكون في شوال، صحيح؟
لا ليس شرط،
يعني بعد رمضان مباشرة نفسه.
لا ليس شرط. الإنسان علماء الأصول يقولون أن هذا واجب موسع.
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 نعم.
يعني هب أن إنسانا مثلا يعمل وأفطر في رمضان من قبل عمله الشاق أو كذا والجو حر.
نعم.
ينتظر حتى يأتي البراد وكذا ويصوم في الأيام البرد وهو ناوي أن يصوم. صحيح إذا عجل بصيامها فهي أفضل لكي تبرأ ذمته، لكن لا مانع أن يؤخرها لأيام تكون قصيرة أو أيام تكون يكون البرد فيها يعني يعينه على الصيام.
لكن لو قدر الله أنه توفي في هذه الأيام،
إذا توفي وهو ناوي أن يصوم لا يأثم، وإذا توفي وهو مفرط وناوي ألا يصوم يأثم.
لا إله إلا الله. طب هل يقضى عنه؟ يعني لو مات ورثته يقضى عنه ولا لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام وعليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم.
فالعلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم قالوا أي صيام لأن الحديث عام، وبعض العلماء قال لا يصوم الولي عنه إلا إذا كان صيام نذر. لما قالوا؟ لأن هذا الحديث له قصة، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، فقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالراجح أو الأحوط أن الولي يقضي عنه.
يقضي عنه؟
يقضي عنه ولا يصوم، إلا إذا كان صيام نذر فليصوم عنه.
نعم.
خروجا من خلاف أهل العلم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. سمحنا نذهب إلى فصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لنكمل حوارنا مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام دالي. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني بعد هذا الفاصل أن أجدد التحية والترحاب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام دالي. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا
حيا الله شيخنا.
يا مرحبا
شيخنا. نكمل في مسألة الاستعداد لرمضان. سبحان الله، كنا في الحلقة الماضية مع فضيلة الشيخ عمرو أحمد نتكلم عن الخصام، وكانت حلقة بعنوان سامحني، وحضرتك وضعت لنا من ضمن العناصر مسألة الخصام وأن احنا لابد أن احنا نسامح بعضنا في هذه الأيام. تفضل.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا فضيلة الشيخ لعله أوفى الحلقة. لكن أنا أتكلم في نقطة مهمة، وهي أنت مقبل على رمضان، ولو كان بينك وبين إخوانك خصام، ما هو أثره على الصيام؟
جميل، تفضل.
أثره على الصيام أنه ربما يمنع عنك المغفرة في شهر المغفرة.
يا الله.
فعندك مثلا في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورمضان شهر المغفرة. لكن هناك موانع للمغفرة. ما هي هذه الموانع؟ من بين هذه الموانع الخصام. لو مسلم خاصم مع مسلم لا يغفر لهما حتى يصطلحا.
يا الله.
والدليل ما راه مسلم في صحيحه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا.
نعم.
تأمل معي أنهم فيهم واحد على حق واحد على باطل.
نعم.
وقال أنظروا يعني أخروا، أخروا الاثنين. لم يقل أخروا المبطل. الاثنين.
نعم.
أنظروا هذين حتى يصطلح، أخرهما من المغفرة حتى يصطلح. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخي شحناء، فيقال أنظروا أي أخروا هذين حتى يصطلح.
خطر عظيم
طبعا.
نعم.
فأنت تشرك يعني أنت تحرم نفسك من المغفرة في شهر رمضان من أجل بينك وبين إنسان مشكلة على 1000 جنيه ولا 500 جنيه ولا قطعة أرض، ولا قال لك كلمة، قال لك كلمة سيئة مثلا آذتك أو نحو ذلك، سامح ولك الأجر والثواب.
لكن هل يجوز أن أقول أنا سامحته كده من دون أن أذهب إليه وأصطلح؟ ده بأن أنا يعني يغفر الله عز وجل لي، ولا لابد أن أذهب إليه
الخصام.
نعم.
بإلقاء السلام. تمر عليه السلام عليكم، هب أنه لا يرد. تمر مرة ثانية السلام عليك وهو لا يرد.
نعم.
في هذه الحالة قد قطع الخصام من جهتك ويغفر لك، لكن الخصام من جهتي ما زال مستمر.
يقطع الخصام بالسلام.
بالسلام.
وإن كان ما في قد ما في القلب.
نعم. بشرط ألا تكون قد ظلمته.
نعم.
يعني لا تأكل مال إنسان وتسلم عليه.
إيه نعم.
أي نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا، أيضا من جملة الاستعداد لهذا الشهر المبارك لعله الصيام في هذه الأيام المباركة.
نعم. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في شعبان.
نعم.
ليعلم أمته تعويد النفس على الصيام.
نعم.
فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ما رأيت يصوم شهرا ك كاملا إلا شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
نعم.
فالعلماء متفقون على أن الإنسان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وما رأيته في أكثر شيء صياما إلا شعبان. لماذا كان يصوم هذا الصيام الكثير؟ لكي نقتدي نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
به عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الصيام. فنعود النفس الآن في شهر شعبان على الصيام، نعود النفس على تلاوة القرآن، نعود النفس على قيام الليل، تعود النفس، لأن الإنسان يحتاج إلى ترويض.
نعم.
وكثير منا مقصر في الطاعات.
صحيح.
أكرمكم الله، حتى في لعب الكرة لما يكون في فريقين وفي اثنين ثلاثة على استعداد احتياطي، لما يقترب معاد الاحتياطي ماذا يصنعون؟ يبدأوا يتدربوا ويسخنوا نفسهم وكده. لو لم يفعل هذا ودخل مباشرة يجتهد في الربع ساعة وتلت ساعة، وبعدين يجي له شد عضلي.
صحيح.
يجلس.
نعم.
والشد العضلي هذا يحدث لكثير من المسلمين في رمضان. تجد الإنسان
غير الأول.
غير متعود على الصيام، غير متعود على القيام، فتجد أول ما يبدأ رمضان يبدأ مباشرة مقبل. بدون ترويض نفسه.
صحيح.
فالأيام الأولى، خمس ست أيام الأولى، المساجد ممتلئة.
نعم. المصلي والفجر بعد الجمعة.
والفجر ثم ما الذي يحدث بعد ستة أيام سبعة أيام؟ يبدأ الناس تفطر، وجوم شد عضلي.
صحيح.
خلاص يبدأ يتأخر، يصلي ركعتين من القيام ويذهب، نصف القيام ويذهب.
نعم.
لكنه لو عود نفسه من الآن على القيام لواصل. وأنا أقول لك على طريقة جميلة بالنسبة للقيام. طريقة تستطيع ألا يفوتك بإذن الله قيام الليل من رمضان إلى رمضان.
ما هي؟
سهلة جدا. ما هي؟ بعد العشاء مباشرة تصلي سنة العشاء، ثم تذهب إلى بيتك فتصلي 11 ركعة بقصار السور
إن شاء الله،
وبثلاث تسبيحات
إن شاء الله.
يعني تقرأ إن أعطيناك الكوثر مثلا، وثلاث تسبيحات في الركوع، وثلاث تسبيحات في السجود. نحن حسبنا 11 ركعة وجدناها 22 دقيقة. الركعة في دقيقتين
ولا حاجة.
22 دقيقة، سبحان الله. كل يوم 22 دقيقة فقط لله.
نعم.
ستجد نفسك كل يوم تقيم أصبت سنة العدد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. ثانيا صرت من قوام الليل. ثالثا صحيح أن تصليت صلاة قصيرة، لكن أصبحت من قوام الليل. بعد شهر أو شهرين حاول أن تنام وتقول لن أقيم الليل هذه الليلة. لن تستطيع أن تنام.
سبحان الله.
ستضع رأسك على الوسادة، لن تستطيع أن تنام.
نعم.
ستحاول، لن تستطيع.
قلب
مضطرب. نعم. ستقوم تتوضأ ثم تصل ثم تنام. ما الذي حدث؟ لأنك صرت وليا من أولياء الله.
الله.
والله جل وعلا يغار على وليه أن ينام ولا يقيم الليل. بكم يا عبد الله؟ بكم يا أخي الكريم؟ ب22 دقيقة.
نعم. كم نقضي من الأوقات والساعات يعني، سبحان الله.
نعم.
الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخنا الكريم. نعم. يعني فرصة تقول حضرتك معنا، وردتنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بشهر رمضان، هتعرف إن البث مباشر مقاطع عنا.
نعم.
فرصة طيبة إن حضرتك موجود تجاوب على بعض الأسئلة اللي أرسلنا المشاهدين عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. شيخنا أحدهم أرسل يقول إنه بيشتغل في المطافي، ونظرا لطبيعة عمله فهو بيدخل في جوفه كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ، هل يفطر أم لا يفطر؟
نقول لأخينا الكريم، ما دام هذا الدخان يدخل في فمك أو أنفك بدون إرادة منك أو اختيار فصيامك صحيح لا شبهة فيه إن شاء الله، واستمر على ما أنت
إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا أحدهم يقول سمعت أنه ليس كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان؟
نعم، هذا الكلام صحيح. المرض الذي يجوز معه الفطر في رمضان والمرض الذي لا يستطيع المريض فيه أن يصوم إلا بمشقة. فحينئذ ترفع المشقة ويفطر ويقطع عدة من أيام أخرى. أما لو كان المرض قليلا خفيفا، صداع خفيف شئ كذا، أو ألم في الظهر أو الرجلين، يستطيع أن يصوم بدون مشقة، فلا يجوز له أن يفطر.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا الأخ بيسأل بيقول أنه بيعمل مندوب مبيعات في شركة أدوية، وطبيعة عمله تتطلب منه السفر بشكل مستمر بين المحافظات، فهل يجوز له مع هذا الحر أن يفطر؟
إن كان في إذا كان مسافرا فالمسافر يجوز له أن يفطر. ويستحب له أن يصوم.
نعم.
إن كان هذا المسافر يستطيع أن يصوم بدون مشقة.
م.
فنحن نقول كل يوم من أخي الكريم إنه الصيام واستمر. فإذا وأنت مسافر اشتد بك العطش أفطر واقضي هذا اليوم.
نعم. مسألة شغل النية في الصيام، يعني موضوع نية الصيام النافلة ونية الصيام الفرض عاملة لخبطة شوية.
كيف النية في صيام الفرض والنافلة؟ يصوم ينوي بقلبه ولا ينطق بها، هذه واحدة. الأمر الثاني يشترط لصيام الفريضة أن يصومها، أن ينوي قبل طلوع الفجر. لكن صيام النافلة يجوز أن ينوي من الضحى ما لم يأكل.
نعم.
هذا الفرق بينهم.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا في مسألة السفر في رمضان، بقول كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه، ولكن لما وصل إلى محطة البنزين ليفطر فيها وجدها مغلقة فأتم صيامه. مسألة النوى الفطر، هل يكون بذلك قد أفطر أو لا؟
أخي الكريم، أنا أوضح لك سؤالك. إذا كنت مترددا ستفطر أم لا، فالتردد لا يفطر. وإذا كنت عزمت عزما أكيدا على الفطر وستأكل في هذا المطعم ثم وجدت مغلقا فقد أفطرت.
الله المستعان. طيب شيخنا يقول أنه جمع زوجته في رمضان الماضي ولم يقضي إلى الآن، ماذا يفعل؟
أولا عليه أن يستغفر ويتوب، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين إن كان مستطيعا، فيكون بعد رمضان ويصوم شهرين
متتابعين.
أما إذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لا الآن ولا بعد رمضان، صحته لا تساعد على ذلك، فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وهذا سهل الآن، يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع، يعني طعام 60 مسكين.
طب مسألة شيخنا عدم القدرة دي يحددها ازاي؟ ما ممكن يستثقل الأمر فبالتالي لا أقدرش إنما أصوم. يعني
هناك فرق بين أن يعجز عن الصيام أو أن يصوم بمشقة.
نعم.
لأن المعلوم أي إنسان حتى لو كان في ريعان شبابه صيام شهرين متتابعين متعب له.
صحيح.
وهو مقصود الشرع التأديب. مقصود الشرع التأديب. لكن إنسان عنده مرضا معينا يستطيع أن يصوم رمضان، لكن لو صام 60 يوم قد يؤثر عليك السكر، الضغط، أي مرض من الأمراض، الفشل كلا وكلا، فحينئذ هذا لا يستطيع أن يصوم.
نعم.
أو من كثرة صيامك تأتي دوخة أو شيء من هذا القبيل، فهذا معذور.
متتابعين. لو أفطر 58 من أول تاني. الله المستعان. شيخنا مسألة القطرة والحقن والمحاليل، تفصيل فيها إيه في مسألة الصيام؟
أما بالنسبة للقطرة، فالقطرات كلها لا تفطر إلا قطرة الأنف.
كل تدخل في الحلق.
كل القطرات، قطرة العين لا تفطر، قطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأنف تفطر لأنها مرتبطة بالحلق أو متصلة بالحلق. أما الحقن فكل الحقن لا تفطر إلا الحقن المغذية،
محاليل،
سواء كانت محاليل أو جلوكوز أو فيتامينات التي تقوم مقام الطعام والشراب. أما كل الحقن،
معناها شفنا معلش الفيتامين يخش في الحلق، فبالتالي
الفيتامين، سؤال، هل الإنسان لو أخذ فيتامينات يستطيع أن يعيش بها؟ هو ده السؤال. كما أنه لو خد جلوكوز ممكن يعيش يومين ثلاثة أربعة بدون أكل.
نعم.
فإذا كان الفيتامين يستطيع أن يعيش بها يوم أو اثنين بدون طعام فهي تقوم مقام الطعام والشراب. فحينئذ قال كثير من أهل العلم بأنها تغذي الإنسان وتقويه، يبقى لا. أما لو كانت الفيتامينات لا يستطيع أن يعيش الإنسان بها فلا تفطر.
نعم.
سواء كانت الحقنة الغير مغذية، سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل، لا تفطر إلا إذا كانت مغذية كما ذكر.
نعم. طب أيضا شفنا برضو أكثر من سؤال ورد في مسألة حقن الأنسولين، يعني نفس الطريقة
الأنسولين لا تفطر.
لا تفطر.
لا تفطر.
نعم. أخ مبتلى بالعادة السرية وبقول أكثر من رمضان يمر عليه لابد أن هو يعني بيجي عليه أيام بيعملها.
أنا أقول لهذا الأخ الكريم أو أي أخ مبتلى بالعادة السرية سواء في رمضان أو في غير رمضان، هذه العادة السرية أنت تعلم أنها حرام وأنت تفعلها، ففي هذه الحالة سبب ذلك هو ضعف الإيمان. لابد أن تقوي إيمانك. فأنا أعطيه، سأعطي للأخ الكريم أو أي واحد عنده العادة السرية 5 أشياء. أول بنجيك العادة السرية وأنت وحدك قم واختلط بالناس. 2، اقرأ آية الكرسي بصوت مختلف عدة مرات. 3، تذكر أن الله يراك. 4، توضأ وصلى ركعتين. 5، ادعو الله عز وجل وانكسر بين يدي أن يبغض إليك هذه العادة وغيرها.
نعم.
لا يمكن أن تأتيك بإذنها. أول ما تجيك على طول مباشرة اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي. حتى أنا أقول للشباب الذي ابتلي بالنظر إلى الأفلام المحرمة وهذه الأشياء، إذا بدأ ينظر اقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع، بصوت مرتفع وأنت تنظر اقرأ بصوت مرتفع. لماذا؟ لأن الإنسان حينما ينظر لهذه الأشياء بيكون ضعف إيمانه جدا، والشيطان بدأ يوسوس. ابن عباس أعطاك العلاج،
نعم،
رضي الله عنهما، قال في تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس أي ابتعد، فإذا غفل وسوس. فأنت الآن في وسوسة لأنك غافل، ابدأ اذكر الله اذكر الله، تبدأ الوسوسة تبتعد والشيطان يبتعد عنك، فبيقوى إيمان، تبدأ تتغلب على نفسك، تترك المعصية.
نعم.
بصوت مرتفع اقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع، اذكر الله بصوت مرتفع، قل استغفر الله، قل لا إله إلا الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت مرتفع، تنتبه لنفسك إن شاء الله وربنا يعينك.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخت بتقول إنها ذهبت إلى طبيبة النساء والولادة وهي صائمة في رمضان وفحصتها وأدخلت المهبل، يعني كان هناك في شيء تدخل المهبل، فهل هذا يسرى ولا؟
بعض الناس يظن، بعض النساء تظن أن هذا مفطر، هذا ليس مفطر.
ليس مفطر.
ليس مفطرا.
نعم. مسألة القيء يا شيخنا.
القيء إذا كان عمدا يفطر، وإذا كان قد ذرأه القيء فلا شيء عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرأه القيء فلا شيء عليه.
نعم، ويعمل في مكان مختلط وفي نساء متبرجات وهو حاول أنه يأخذ أجازة لكن لا مفر، يعني مسألة الصيام في رمضان ويشعر بشيء من تأنيب الضمير، يعني
يحاول إن شاء الله يغض بصره قدر الإمكان ويحاول أن يبتعد عن المكان اللي فيه معصية.
نعم،
مدام هذا المكان فيه معصية أخي الكريم حاول أن تبحث لك عن عمل لا معصية فيه، مهما كان هذا العمل فيه راتب كبير أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل أعطاك مهلة أيام، العمر ده أيام محدودة في أماكن معدودة، فاجعل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، ورزقك ستأخذه، رزقك ستأخذه من هنا أو من هناك.
نعم.
وثق تماما أنك أنت الآن وبتقع في معاصي والله يرزقك، فكيف لو أنك ابتعدت عن المعاصي أيتركك الله؟ لا يمكن، بل سيرزقك وارزق رزقا ان شاء الله مضاعفا.
لكن شيخنا يعني هل ينصح انه يترك العمل قبل ان يبحث عن عمل جديد، ولا يبحث عن عمل جديد وهو في العمل؟ يعني صحيح
اذا كان يرتكب معاصي حقيقيه في العمل فليترك من الان. من الان لقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لم يقل انتظر حتى يجعل لك مخرجا، تتق الله اولا ثم يجعل لك مخرجا، وتقوى الله ان تترك المعصيه.
نعم،
ويجعل الله لك
مخرجا. جزاك الله خيرا. يقول أنا كغير من الشباب أدخل إلى صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك لعلي في بعض الأحيان يصادف أمامي صورة مثيرة وأشعر بشهوة، هل هذا يفطر أو لا يفطر؟
إذا حصل أولا إذا رأى مثل هذه الصور يدير بصره في الحال،
نعم،
ويذكر الله تبارك وتعالى لكي يقوي إيمانه، هذا العلاج المؤقت. أما بالنسبة هل يفطر أو لا يفطر، لا يفطر إلا إذا نزل منه شيء.
نعم، جزاك الله خير.
أيضا
السؤال اللي حضرتك كنت أشرت إليه في الحلقة لكن نعيد مرة أخرى، والده مات وعليه أيام من رمضان، فهل يقضون عنهم لا؟
نعم، نقول له إذا كان والدك مات وعليه أيام من رمضان فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، مسألة أذان الفجر وبيحصل فيها لخبطة كل سنة، يعني في موضوع التوقيت، هل يلتزم بتوقيت النتيجة أو بأذان الراديو كما يحدث في الغالب، ولا يتأخر أو صحيح؟
على كل حال الإنسان يحتاط لنفسه.
نعم.
هذه المواعيد وهذه المواقيت التي اتفق عليها كثير من أهل العلم الإنسان يلتزم بها. طبعا الغروب، غروب الشمس في المغرب إذا غربت الشمس هذا يتضح للجميع.
نعم.
الفجر عندك، الفجر واضح، إذا قال أحد بأن الفجر الآن يؤذن قبل موعده بعشر دقائق مثلا، فأنت كل هذه العشر دقائق، حتى لو تعتقد هذا خذ بالأحوط، وقف مع هذا مع أذان الفجر هذا وقل قبله، كل قبل هذا الأذان، ولا تأكل في العشر دقائق التي فيها خلاف بين أهل العلم، حتى تكون ذمتك قد برئت تماما. أما يأتي إنسان يقولون مثلا الفجر يؤذن مثلا على 33 دقيقة، فيقولون لا ده الفجر يؤذن بدري، الفجر الحقيقة على 43 دقيقة، هذه العشر دقائق هي محل خلاف بين أهل العلم، لا تأكل فيها واحتط لنفسك.
نعم، طيب لو كنت شيخنا قائم على مسجد، يعني هل أؤذن كما يؤذن الناس ولا يكون المسجد وضع خاص؟
نحن مساجدنا نؤذن فيها كما يؤذن الناس.
كما يؤذن الناس.
نعم.
اللهم المستعان.
لأن المسألة لم يصل فيها لحد اليقين. حتى الذين يقولون بأن الفجر متقدم مختلفون، يعني بعضهم يقول 7 دقائق، بعضهم 10، بعضهم يقول 15 دقيقة، بعضهم يقول ثلث ساعة. فلو كان هذا يقينا لاتفقوا كلهم على دقائق محددة.
أنا للأسف هذا الأمر في كل عام بيحدث فيه شيء من الإرباك في بعض المساجد، إن المسجد يكون واخد جنب لوحده بيؤذن له أذان خاص صلاة الفجر، والمساجد كلها تؤذن، بيحصل ربكة في المسجد مع عموم الناس.
هذا
للأسف الشديد يعني. شيخنا أيضا بيقول يعني بيطلب من فضيلتك إن حضرتك يعني تعلق على مسألة صلاة المغرب في الجماعة في رمضان، إن من الأمور المهجورة نوعا ما يعني.
والله أنا يعني أتعجب من سؤال الأخ، اللي فعلا كان هذا قديما، كان قديما الناس لا يصلون المغرب في رمضان في القرى.
لا زال يا شيخنا يعني.
فما زال أظن بعض القرى أو بعض الأماكن.
يعني بيصلي، لكن مثلا في 3-4 أنفار في المسجد، الناس مش موجودة.
نحن نحاول أن نقول الأئمة ينبهوا الناس في صلاة الجمعة، ويقولون سوف يكون هنا فطور في المسجد.
نعم.
سوف يكون في تمر في المسجد. وأن تتبرع ب كرتون تمر ولا شيء المسجد، كل من أفضل لك مثل أجره.
نعم.
اجعلوا في المساجد التمور، وحثوا الناس على ذلك، حيث الناس يأكل تمرات ويصلي صلاة المغرب يا أخواني ثلاث ركعات.
نعم.
قم تستغرق
يعني 10 دقائق
يعني أقل.
نعم.
أقل يعني، لو كل ركعة تأخذ 3 دقائق.
صلنا الأئمة يعجلون يعني في المغرب يعني. نعم.
خالص يعني. تقريبا هي بتأخذ 6 دقائق. تستغرق 6 دقائق يعني.
نعم.
لو تصبر 6 دقائق صليت المغرب وأكلت تمرا ثم رجعت إلى بيتك تأكل براحتك،
حتى صحيا أفضل يعني.
صحيا. ذكرتني طب صحيا دي مهمة. نعم. جدا. الإنسان إذا صام يأتي في صلاة الظهر أو بعد في وقت الغداء ويشعر بالجوع. فإذا لم يأكل، لأنه سيكون صائما إلى العصر، يبدأ بعد العصر تنكسر حدة الجوع. يذهب الجوع قبل المغرب بساعة أو أقل أو أكثر حسب الناس، يشعر بدوران ودوخة. ما هي الفسيولوجية الطبية لهذا الأمر؟ العلماء يقولون الإنسان حينما يصوم يأتي وقت الغداء، المعدة في هذا الوقت في إشارات للمخ، أريد طعاما أريد طعاما أريد طعاما، تظل إشارات ما بين نصف ساعة إلى ساعة ونصف، أريد طعاما، فيشعر بالجوع. فصاحب العقل يبدأ يكلم الإنسان اتغدى، طبعا الإنسان صائم، فيبدأ يرد الإشارات إلى المعدة، الرجل صائم الرجل صائم الرجل صائم، لن يتغدى لن يتغدى. في الفترة دي الإنسان بيشعر بالجوع. حينما تيأس المعدة تبدأ تعطي إشارات أخرى، اتصرف أنت، نريد شيئا. فيبدأ المخ يصدر إشارات إلى الشعيرات تحت الجلد، تبدأ تمتص من الدهون والأغذية المخزون الغذائي اللي في الإنسان، لكي يأخذ هذا الغذاء إلى الشعيرات الدموية، فيشعر الإنسان بانكسار حدة الجوع.
نعم.
قبل المغرب بساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف، لا سيما إذا كان النهار طويلا، الدم الخارج إلى المخ بيكون محمل بغذاء المخ، وغذاء المخ هو سكريات. يعني المخ لا يتغذى لا بالبروتين ولا بالنشويات، يتغذى بالسكريات. تبدأ نسبة السكر تقل في الدم الذهب إلى المخ، فيبدأ الإنسان يشعر بقلة التركيز والدوران والدوخة.
نعم.
رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام حل لنا هذه المشكلة. قال إن آخر أكلة تأكلها ضع فيها تمر، وأول أكلة تأكلها ضع فيها تمر
إن شاء الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم، خير سحور المسلم التمر.
إن شاء الله.
فأنت تجعل في سحورك تمرات، 3-4 تمرات 5-7 تمرات، خير سحور المسلم التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند حسن كان يفطر على رطبات. يبقى يعطيك تمر. طب التمر ليه؟ ما أنا ممكن بدل ما أكل تمر في السحور ممكن أشرب كوباية كوب ماء بسكر، أكل مهلبية، أكل أي شيء مسكر. قال لك هذا المسكر مؤقت، يعني مدته ممكن 2-3-4-6 ساعات. إلا التمر، السكريات الموجودة في التمر طويلة المدى.
ما شاء الله.
تظل معك لو أكلت تمر في السحور يظل معك لا تشعر بهذه الدوخة قبل المغرب بفضل
نعم.
الله تبارك وتعالى. وخلاص المغرب كده تبدأ تنتهي السكريات الذهبة للمخ تغذيها بسكريات أخرى فتفطر على رطبات. تعال لصاحبنا الذي لم يصلي في المسجد ولم يأكل رطبات وجلس وضع أمامه اللحم والأرز وأكل ولم يطبق السنة، ما الذي حدث؟ السكريات تهضم في 5 دقائق ويبدأ الجسم يتغذى منها. الأكل العادي لا يهضم إلا في 2 ساعة 120 دقيقة. يبدأ الجسم يتغذى بعد 120 دقيقة، يعني كأنك صايم كمان 2 ساعة
إن شاء الله.
ولذلك يأكل فلا يشعر بشيء، يأكل
نعم.
فلا يشعر بشيء، يأكل الجسم غير مغذى. التمرات هذه إذا أكلها الإنسان ومضغها وهي بتمشي حتى البلعوم نفسه تبدأ الشعيرات تتغذى قبل أن تصل إلى المعدة.
إن شاء الله.
فنصح إخواننا بأنهم يجعلوا تمرا في السحور وتمرا في الفطور يعني إن شاء الله.
الله يبارك فيك، أثريت لقاءنا ونفعتنا، جزاك الله خير،
جزاك
الرحمة بوجودك اليوم،
جزاك
الله عنا خير شكرا كريم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلاص الشكر والتقدير لعالمنا الجليل فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام باري على هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خير شكرا كريم،
ربنا يبارك فيك، سعيد بكم،
أتمنى إن شاء الله لقاء آخر قريبا.
الرحمة والقائمين عليه هذه القناة الطيبة المباركة،
الله يرفع قدركم. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج من الحياة موجودة على صفحتنا على فيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الأحد القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.